سلام لكم أيها الأحباء المشاهدين في كل بقاع العالم. اليوم هو رأس السنة الجديدة عام 2010 ميلادية، وانتهت هذه الفرصة لأزف لكم أطيب التهاني بالعام الجديد، مصليا للرب الحنون الذي أتى بنا إلى مطلع هذا العام. يا رب بارك إكليل السنة بصلاحك، اجعلها سنة بركة على الجميع وخلاصا وإرشادا للباحثين عن الحق، ولك المجد إلى الأبد آمين. أحبائي، يسعدني أن أقدم لكم هذه الحلقة الخاصة عن حصاد عام 2009 لبرنامج حوار الحق المباشر، لنشكر الرب على عظم صنيعه معنا خلال هذا العام كما الأعوام السابقة. ولكن قبل ذلك دعوني أن أهنئ مصر كلها، مسلمين ومسيحيين، على الظاهرة الروحية الفائقة، وهي ظهور السيدة العذراء وما صاحبها من تجليات نورانية، ليس في كنيسة الوراق فقط بل في العديد من الكنائس على طول البلاد وعرضها وفي سماء مصر كلها، التي قال عنها الرب: مبارك شعب مصر. وظهور العذراء هو بالفعل بركة لأرض مصر لتأييدها في هذه الأزمنة الصعبة ولتشديد أقباط مصر في مواجهة سونامي الاضطهادات التي تعصف بهم من الجماعات الإسلامية وبرعاية من الحكومة المصرية. كما أن العذراء هي التي ولدت السيد المسيح وقدمته للعالم مخلصا، وها هي تأتي خصيصا لتقديم المسيح مخلصا للباحثين عن الحق ليخلصوا بعد أن يكتشفوا بطلان ما يتبعونه. فلا تدع هذه الفرصة تفوتك يا عزيزي المشاهد، بل اطلب أن يشرق الرب في داخلك ويغير حياتك. وقد اخترت بعض الفيديوهات التي تشهد لهذا الظهور المجيد لأعرضها على حضراتكم. والفيديو الأول للإعلام الشهير معتز الدمتداش، تفضل عزيزي المخرج.
حي شبرا زحمة جدا، وكلام متقال عن أن العذراء مريم ظهرت في إحدى الكنائس بشارع شبرا. يا ترى ايه الوضع هناك وايه اللي بيحصل وايه اللي خلى الخبر ده ينتشر؟ معايا دلوقتي على الهاتف المحامي نجيب ابراهيم الموجود في شبرا فعلا وفي نفس المكان، ممكن يوصف لنا ايه اللي هو شايفه حواليه؟ استاذ نجيب مساء الخير. ايه الحكايه؟ انا سامع دوشه حواليك.
شايف الاضطهادات في كل الناحيات،
ده شيء جميل. انا مبسوط قوي ان في حاله الفرحه والبهجه دي، بس هو في ايه بالظبط؟
بالظبط في انوار وفي حنان بشكل حنان نوراني، وفي شعاع النور بيجي للسما والسما كلها منوره.
شيء رائع، شيء رائع حقيقي. وهنشوف كمان الفيديو الثاني من قناه دريم ايضا، تفضل عزيزي المخرج.
آلاف المواطنين المصريين اجتمعوا أمام كنيسة السيدة العذراء بمصرة بشبرا لساعات في انتظار تجلي السيدة العذراء في مشهد بات معتادا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة. حاتم خيري، العاشرة مساء.
بالتأكيد لما يكون قداسة البابا شنودة في محاضرة لأبنائه وفيه كل هذا الاهتمام والتجمعات حول الكنائس، بالتأكيد سوف يتحدث عن ظاهرة التجلي أو ظهور العذراء. كنا متأكدين من هذا وصدق حدسنا.
والعذراء في الوراء صدر عنها قرار من مطرانية جيزة وشهد لها نيافة الأنبسي أودوسيس الأسقف العام. ومهما قال البعض هنا وهناك فإن شهادة الجماهير لا نستطيع أن نتجاهلها. لا تستطيع أي قوة أن تقول للجماهير أنتم لم تروا. هم كانوا مزدحمين الازدحام ده كله عشان ايه؟ إن كانت تزورنا قوات منيرة من السماء فالعذراء بالأولى.
شهادة موثقة جميلة، وأيضا لزيادة الإيضاح والاستمتاع بهذا الجمال نرى الفيديو الثالث، حديث قداسة البابا وشكره للمذيع اللامع عمرو أديب وتعليق عمرو أديب على كلمات قداسة البابا. الفيديو سعزيز المخرج.
ونشكر أيضا الفنان الإذاعي الأستاذ عمرو أديب على برنامج الذي خصصه للسيدة العذراء وامتد ساعات في الليل وروحه الطيبة.
يعني أنا يعني لما اسم البرنامج ده يتقال وهذا التصفيق من كل إخواننا الحضور المسيحيين،
جميل الصراحة،
يعني شعرت بأنه فعلا إحنا قدرنا نعمل حاجة. يعني هو ده قرارهم، يقدر يعمل حاجة، وأن جموع الناس دي كلها كانت بتشوف وحست أنها اتنصفت وحست أنه في حد قال لهم دينكم لكم، معتقداتكم لكم، افرحوا بيها، اهنأوا بيها، نحن نحترمها، نحن نحترم الناس، نحترم بعض، بنحب بعض، لسه موجودين في جسد واحد. فبصراحة هذا تكريم للبرنامج، بصراحة جميل جدا، وأرجو أنه ميبقاش في أي حساسية، لأنه شخصية بعيدا عن الأديان، شخصية زي شخصية البابا شنودة عندما يذكر هذا البرنامج وانه عمل حاجه جيده، هذا الرجل لا ينطق من فراغ، سعداء جدا انه هذا الرجل هو راس الكنيسه المصريه، وهذا البرنامج هو برنامج يعمل فيه مسلمين ومسيحيين، وجد انه هناك تلاقي. هي دي النقطه الجميله، وانا واقف عندها النهارده بسعاده غامره. وكل سنه وكل حضراتكم طيبين، مسيحيين غربيين ومسيحيين شرقيين ومسيحيين جنوبيين، كل أنواع المسيحيين، كل سنة طيبين بكل هذه المناسبات الجميلة. والجميل لكل أعياد جاية مع أعيادنا، العام الهجري موجود، تسوعة وعاشورة، تسوعة وعاشورة جايين، هنعمل عاشورة، وبرضو إخواننا المسيحيين
هيجوا منها طبعا.
أقصد أنا بقول حاجات قد تبدو بالنسبة لكم إيه أنت بتقول إيه، لكن أنا بقول لكم فعلا إحنا محتاجين كل اللي جمعنا هذا المشهد الجميل، فعلا من أجمل الأشياء اللي أنا شفتها في حياتي،
الحمد لله،
شيء جميل.
فليتمجد اسم الرب. هنيئا لأرض مصر، هنيئا لأحبائي أقباط مصر، وهنيئا للباحثين على الحق، ولعلهم يدركون أن العذراء تقول هنا الحق. ثم نأتي إلى موضوعنا الأساسي، حصاد عام 2009 لبرنامج حوار الحق، وسيشمل حديثنا في هذه الحلقة على 1- الموضوعات التي درسناها هذا العام، 2- مختارات من المداخلات التلفونية على الهواء، 3- ردود الأفعال على هذه الخدمة المباركة. نأتي إلى الجزء الأول، الموضوعات التي درسناها هذا العام. كان موضوعنا طوال عام 2009 عن القرآن، وهل هو كتاب موحى به من الله؟ وناقشنا الموضوع من خلال كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين، والذي صدر عن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للرد على ما قلناه عن القرآن وعن محمد في برامجنا أسئلة عن الإيمان، برنامج في الصميم، برنامج حوار الحق المسجل الأولاني. وقد عرفنا من الدكتور زغلول النجار مشكورا أن نشر هذا الكتاب هو للرد على ما قلناه، كما يتضح من هذا الفيديو. عزيزي المخرج،
كل البذاءات التي تفوه بها هذا الشيطان زكريا بطرس تم الرد عليها دون الإشارة عليه إليه، مش عايزين يكبروه، مش عايزين يعملوا له شأن، ردوا عليه، طلع كده الكتاب من بر الإفتاء، بنرد على كل الذي أثاره نقطة نقطة.
إذن هذا هو كلام الدكتور النجار، وقمت بالتعليق على ردود حضرات الأساتذة والشيوخ مؤلف الكتاب، وهم الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية، والدكتور عبد العظيم المطعني عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقا، ومحمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى جوار قيامه بالتحرير والمراجعة. وجملة حلقتنا خلال هذا العام 2009 50 حلقة، تعليقا على 11 شبهة فقط من مجموع الشبهات التي يتضمنها الكتاب، وهي 147 شبهة. واشتمل التعليق على الموضوع التالية، مواضيع التالية: 1. ادعاء وحي القرآن. 2. مخازي جمع القرآن. 3. إغراء التغني بالقرآن. 4. خرافة اللوح المحفوظ. 5. مأساة اختلافات المصاحف. 6. فضيحة تعدد قراءات القرآن. 7. مصيبة الكلام الأعجمي في القرآن. 8. صدمة سر الحروف المقطعة. 9. مشكلة الكلام المتناقض بالقرآن. 10. أضحوكة الكوميديا الإسلامية. 11. مهزلة تكرار قصة آدم. 12. ورطة الناسخ والمنسوخ. 13. دكتور عمارة في مستنقع النسخ وفقه المراحيض. 14. مفاجأة حقيقة الجامع الأقصى. 15. خزي الكلام الغريب في القرآن. 16. مأساة السرقات القرآنية من الأساطير الإسرائيلية. 17. الوجه الآخر لمأساة السرقات القرآنية من الأساطير النصرانية. ناخدهم واحدة واحدة. أولا، ادعاء وحي القرآن. واستغرق هذا الموضوع حلقتي 99 وحلقة 100 من بداية هذا العام. هل القرآن من عند الله أم من عند الشيطان؟ زي الكلام ده جاء في كتاب أنساب الأشراف للبلازري جزء 2 وصفحة 267، يقول: هناك وحيان، وحي الله ووحي الشياطين. ليه؟ لأن في القرآن في سورة الأنعام آية 121 بيقول: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يبقى في وحي من الله وفي وحي من الشياطين. وقد جاء في منهاج السنة النبوية لابن تيمية جزء 2 وصفحة 420 يقول: معايير التمييز بين من يأتيه الوحي من الله أو من الشيطان. يقول: لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين، وما يوحى إليهم من الله. أما العقلاء فكان يبلغهم وما يرونه من سيرة الأنبياء والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس بنبي من عند الله. وطبقنا ذلك على حياة محمد، فثبت للجميع أنه من سيرته المليئة بالسلبيات، مثل 1 شذوذ الجنس مع الذكور في احتضانه لظاهر من الخلف، 2 احتضان رجل له دخل بين ظهره وبين قميصه وأخذ يقبله وقوله يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه، أي لا يمكن منعه، قال له الرسول الماء. 3 وأيضا شذوذه مع النساء في اغتصاب الطفلة عائشة في سن 9 سنوات وأخذه زوجة ابنه بالتبني زينب بنت جحش، 5 مباشرة زوجاته في الحيض حتى في الحج، 6 اضطجاعه مع امرأة ميتة في قبرها حتى أهالوا عليه وعليها التراب، 8 محبته للنساء والطيب والطعام، 9 حبه لسفك الدماء واغتيال الكثيرين والكثيرات أمثال أم قرفة وعصماء بنت مروان والكعب بن الأشرف وغيرهم، ثم قيامه ب84 غزوة وسرية وقتله الكثيرين حتى أنه في يوم واحد قتل 900 رجل هم يهود بني قريظة. وترخيصه للكذب في 3 في الحرب والإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته. ثم مما دعا أحد شيوخ الأزهر الذي عبر إلى المسيح أن يكتب كتابا بعنوان الوهم الإسلامي زير نساء وسفاك دماء صار بين الأنبياء محمد رسول الله. ولهذه الأمور وغيرها انطبق على محمد ما قاله ابن تيمية، فكان ما يرونه من سيرته والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس بنبي من عند الله، خاصة وقد أوحى الشيطان بالفعل لمحمد كما في حديث تلك الغرانيق العلا. وتعليق جبريل قائلا له فينسخ الله ما يلقي الشيطان، جه الكلام ده في سورة الحج آية 52. كل هذه المواضيع واثقناها من المراجع الإسلامية وموجودة بالحلقات في مواقعنا، وطالبت حضرات الشيوخ الأفاضل أن يقولوا لنا دليلا واحدا على أن القرآن وحي من عند الله ولا من مجيب. دي أول نقطة. تاني نقطة، مخازي جمع القرآن واستغراق حلقات 101، ده استغرق مننا حلقات 101 إلى 107. أثبتنا بالأدلة والبراهين أن القرآن الموجود بين أيادي الناس الآن يختلف عما ألفه محمد، وأوضحنا لهم أن القرآن دون على الحجر والعظم والنخيل في أيام محمد، ولكن هذه الأصول لم تنقل مع محمد في الهجرة إلى المدينة، ولكنها فقدت رغم احتفاظ المسلمين بشعرة الرسول وسيوفه وحذائه. وتكلمنا عن صدمة 7 أحرف وتنازع الحفاظ واختلاف قراءاتهم، ثم حرق عثمان بن عفان كل المصاحف الموجودة بها الأحرف 7 والإبقاء على مصحف واحد بحرف واحد. نأتي لثالثا بقى، إغراء التغني بالقرآن في حلقة 103. قلنا إن ده بهذا انتشر بين الناس الإسلام رغم أن الكثير من الصور مفرغة من المعاني ذات القيمة، مثل صورة الواقعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهمت حاجة؟ لا. وسورة العاديات، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فيها حاجة؟ ورأينا قسم الله بأمور تافهة لا تليق بعظمته كحوافر الخيل في الحروب. نأتي إلى رابعا، خرافة اللوح المحفوظ، وده اتكلمنا عنها في حلقة 109 و110. اتكلمنا عن خرافة اللوح المحفوظ الوهمي، وقلنا أن المراجع الإسلامية توضح أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، وأن الله كتب القرآن باللغة العربية وبحروف هجائها، بينما تأكد لنا بالأدلة العلمية والبراهين التاريخية أن الخط العربي نشأ في مدينة الأنبار بالعراق قبل زمن محمد بقرن واحد، على يد واحد اسمه مرار ابن مرة، ثم انتقل إلى الجزيرة العربية، وإن الحروف الأبجدية هي على أسماء ملوك بشر، كان ملك اسمه أبجد وهوز وحطي إلى آخره. فالخط العربي صناعة بشرية وليس صناعة إلهية. وتكلمنا أن القرآن كان بدون تنقيط ولا تشكيل حتى اخترع ذلك أبو الأسود الدؤلي بعدين، فكيف يكتب الله شيئا ناقصا يكمله البشر؟ وتكلمت عن خرافة وحي القرآن، وده اللي سميته الإعصار المدمر، وشمل الكلام أن ما بني على خرافة فهو خرافة. فالقرآن بني على خرافة اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ خرافة، إذن فالقرآن خرافة. وتكلمنا عن الآيات القرآنية التي تشير إلى شك الناس في وحي القرآن في أيام محمد، وتحدثنا أيضا عن الشهود المسلمين التنويريين الذين رفضوا وحي القرآن على ممر التاريخ الإسلامي. خمس، مأساة اختلافات المصاحف، تكلمنا عنها في حلقة 108. تكلمنا عن الاختلاف بين مصحف عثمان والمصاحف التي نسخت منه والتي أرسلت إلى كل من الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة، ورأينا المصاحف التي ورد فيها هذه الاختلافات موجودة لحد النهاردة، منها مصحف ورش ومصحف قالون ومصحف حفص. وعرضنا الآيات المختلفة وسمعناها مرتلة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يقرأ هذه الاختلافات. نيجي للموضوع السادس اللي اتكلمنا عليه، فضيحة تعدد قراءات القرآن، وده أخذ حلقة 112. كلمنا عن الشبهة الثالثة من كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين بخصوص تعدد قراءات القرآن، فعرفوها قالوا إيه؟ هي اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها، اختلاف. وقد عرضنا بأصوات المقرئين وصفحات المصاحف تلك الاختلافات، وقلنا أن هذا دليل على أن القرآن ليس من عند الله، وفقا لقول القرآن في سورة النساء 82، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى كده ست مواضيع، نأتي للإيه؟ موضوع السابع، مصيبة الكلام الأعجمي في القرآن، وده أخذ حلقة 113. البعد الأول من المشكلة دي هو ما جاء بالقرآن من آيات تؤكد أنه بلسان عربي مبين، ودي في سورة الشعراء آية 195. وجاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 من صفحة 8022 إلى 8024 تحت عنوان الكلمات الدخيلة. يقول كده: لم يجد المفسرون الأوائل حرجا في الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات الأعجمية في القرآن، فهناك نحو 275 كلمة أعجمية. وردا على التشكيكات في دائرة المعارف هذه، ناس بيشككوا فيها يعني، نعرض مقدمة شيخ الجامع الأزهر الدكتور طنطاوي الذي يمتدح فيه هذا العمل العلمي الدقيق زي ما انتم شايفين على الشاشة وموجود في المقدمة كلها واخدة 3 صفحات. إذن ليس القرآن بلسان عربي كما يدل على أنه ليس من عند الله. آدي 7 نقط، نيجي للـ8. تمنى صدمة سر الحروف المقطعة في بداية بعض الصور القرآنية، ودي خدت حلقة 114 و115، وقد اختلفت آراء المفسرين ولا زالت تختلف حتى اليوم، حتى قيل أنها كلمات هيروغليفية، وصادق شيخ الأزهر على ذلك، وكشفنا عن السر الخفي وراءها بحساب الجمل. واتضح سر هذه الحروف أنها كانت كلمات سر بحيرة الراهب بعد توبته، فضمنها في القرآن حتى يفهمها العارفون بحساب الجمل. ومنها على سبيل المثال يعني اللي احنا قلناه: ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، معناها يسوع المسيح والفادي. وأيضا كاه يا عين صاد، و حاميم عين سين قاف مع بعض يسوع المسيح ابن الله الوحيد. وفي سفر الرؤيا بحساب الجمل أيضا في الكتاب المقدس موجود عدد الوحش اللي هو ضد المسيح، إنه عدد إنسان 666، ولما نفكها بحساب الجمل طلعت رسول العرب بمكة هو الوحش اللي ضد المسيح. نأتي للنقطة 9 في المواضيع اللي احنا قلناها خلال العام: مشكلة الكلام المتناقض في القرآن، واتكلمنا عندها في حلقة 116، ودينا أمثلة زي التناقض بين لا تبديل لكلمات الله وبين وإذا بدلنا آية مكان آية، والتناقض بين لا مبدل لكلماته وبين ما ننسخ من آية، وغير ذلك الكثير من اللي اتكلمنا عنه. وبهذا ثبت أن القرآن يناقض نفسه، والنتيجة هي ما جاء في سورة النساء 82: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وها قد رأينا فيه اختلافات كثيرة. إذن فالقرآن ليس من عند الله. دول 9 مواضيع اتكلمنا عنهم. نأتي للموضوع 10 اللي اتكلمنا عنه في خلال هذا العام: أضحوكة الكوميديا الإسلامية. اتكلمنا عنها في حلقة 117 و118. اتكلمنا عن خلقة آدم من طين منتن. شمعنا منتن؟ المخرج عايز كده. بعدين ترك الله آدم جسدا من طين 40 سنة قبل أن ينفخ الروح فيه. 40 سنة طين، ليه كده؟ إيه المخرج عايز كده؟ وبعدين دخول إبليس من فم آدم وهو طين، دخول إبليس من فم آدم وخروجه من كلمة قليلة الآدم، ليه كده؟ المخرج عايز كده. وكان إبليس واقف بقى على الطين ده يضرب بيده على بطن آدم، فمن تلك الضربة صار مكانها السرة. الله، ده السر بتاعة الحبل، السر اللي بيتغذى منه انسان من امه وادم مالوش ام. ليه كده؟ المخرج عايز كده. لما خلق الله ادم برضه من الكوميديا، كان طول ادم يمس راسه السماء. قال فوطده الله الى الارض كبسه حتى صار طوله 60 ذراعا، اي حوالي 40 متر. يا بوي عمارة في 7 أذرع عرضا، يعني 5 متر. ده كان بيسكن فيه كم عيلة؟ ده دولت 10 مواضيع كلمنا عنهم، نأتي للموضوع 11. مهزلة تكرار قصة آدم في القرآن بأشكال متنوعة، وده كلمنا عنه في حلقة 119، وناقشنا فيها ما كتبه الشيوخ عن تكرار قصة آدم 7 مرات بالقرآن والاختلافات الكثيرة بينها، ورأينا أن ذلك دليل كافي على أن القرآن ليس من عند الله، برضو بدليل سورة النساء 82، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم رأينا قصة عدم سجود إبليس لآدم مخالفا أمر الله، وشفنا أن محمد قد خانه التوفيق في ذلك فامتدح إبليس لرفضه السجود لغير الله، مما يدل على أن محمد هو مؤلف القرآن وسقط في أخطاء عقائدية خطيرة. طيب يبقى دلوقتي خلصنا 11 موضوع من المواضيع اللي ناقشناها خلال العام، نيجي للموضوع الـ 12 بقى، ورطة الناسخ والمنسوخ، خدناها في حلقة 120 إلى 131، حلقات كتير تكلمت فيها عن اعتراف شيوخ الأزهر بورود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكتاب. ثم رأينا مفهوم الناسخ والمنسوخ في قول ابن كثير، يقول ايه؟ الناسخ والمنسوخ هو تحويل الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، يعني تشكيلة قلب الموازين. وتحدثنا عن مصدر النسخ في القرآن ببساطة، يعني مش هعيد الحلقة كلها، لكن من سورة البقرة آية 106، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهناك الكثير من الآيات التي ذكرناها في الحلقة، ومنها على سبيل المثال سورة النحل آية 101، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، تبديل. ووضحنا أن المنسوخات بلغت أكثر من 62% من الصور القرآنية، شيء رهيب. يبقى كده 12 موضوع ناقشناهم السنة اللي فاتت. ثم نأتي للموضوع 13 بعنوان دكتور عمارة ومستنقع النسخ وفقه المراحيض، وده خدت حلقة 122، وأطلب من حضرة المخرج أن يعرض لنا فيديو الدكتور محمد عمارة لو سمحت اللي بيقول فيه كلام.
ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم.
وبينا أن التناقض في القرآن يهدم ليس وحي القرآن فحسب، بل يقضي على الإسلام من أساسه، وده برضو وضحه الدكتور عمارة نفسه بقوله، ورينا عزيز المخرج الفيديو بتاعه.
ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهية، يبقى ذلك انك انت هتنسخ بقى كل الإسلام.
ثم تصريح دكتور عمارة الخطير عن التراث الإسلامي، ورينا عزيز المخرج الفيديو.
طبعا انتوا عارفين الكلام في التراث الإسلامي فيه كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة، يعني لكن صرحاء
يلقى في المزبلة، خلينا صرحاء. كانش الكلام ده بيتقال. وكلامه عن فقه المراحيض وده برضو نحب نسمعه تاني لو سمحت عزيزي المخرج.
احنا للأسف الشديد العقل المسلم عندنا عقل كسلان وقاعد يفتي في فقه دورات المياه. تبص تلاقي الناس المونوكير والمش عارف ايه والنتف الشعر ده مستغرق حياة الناس، بينما القضايا اللي بيطعن منها الإسلام في حياتنا الناس منصرفة عنها.
وشرحت موضوع الناسخ والمنسوخ عند السنة والشيعة من جميع جوانبه وأنواعه بالدليل والبرهان. هذه 13 حاجة، 13 موضوع. موضوع ال 14 اللي اتكلمنا عنه برضه مفاجأة حقيقة الجامع الأقصى، وده أخذ حلقة 129. تكلمنا عن بؤرة الحروب الدينية في الشرق الأوسط ويخي الخلاف حول أحقية المسجد الأقصى. ولمعرفة هذه الحقيقة ناقشنا موقع المسجد الأقصى أفي القدس أم في الجعرانة بجوار مكة، وهل ذهب محمد فعلا إلى المسجد الأقصى بالقدس ليلة الإسراء أم كان حلما ليليا، أم أن الإسراء حكاية مسروقة من أسطورة فارسية. ثم متى بني المسجد الأقصى بالقدس؟ أليس بعد موت محمد بما يزيد عن 70 سنة عصر الدولة الأموية؟ فكيف يسرى به إلى مكان غير موجود أصلا؟ ثم رأينا منزلة المسجد الأقصى الضعيفة في الإسلام، وقدمت بعض الملاحظات والتوصيات بخصوص النزاع على أحقية الجامع الأقصى أرجو أن يؤخذ بها. الموضوع 15 اللي ناقشناه السنة اللي فاتت خزي الكلام الغريب بالقرآن، ناقشناه في حلقة 132. عرضت ما يعيب القرآن بحسب ما ذكر شيوخ الأزهر في أبواب الكتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين. من واحد نقول واحد الكلام الأعجمي والكلام العاطل، الكلام المتناقض، الكلام المفكك، الكلام المكرر، الكلام المنسوخ، الكلام الغريب، كل ده في القرآن وبيقولوه ايه. ورد فعل ذلك على شيوخ كثيرين بتركهم الإسلام، ومنهم الشيخ الدكتور عباس عبد النور في كتابه محنتي مع القرآن ومع الله في القرآن. يبقى 15 موضوع ناقشناهم السنة اللي فاتت. موضوع 16 تحت عنوان مأساة السرقات القرآنية من الأساطير الإسرائيلية، وده استغرق من حلقة 133 إلى 142. وعرضنا صورا من هذه السرقات، منها أسطورة يوسف وهمت به أسطورة هابيل وقابيل والغراب، أسطورة نوح ومياه التنور، أسطورة إبراهيم والنمرود والأتون، أسطورة هدهد سليمان وملكة سبأ، أسطورة هاروت وماروت وزناهما مع الزهراء، دول ملائكة وزنهم، وأسطورة العجل الذهبي الذي له خوار، وأسطورة ذي القرنين وغروب الشمس في بئر حمئة، شمس بئر حمئة، أسطورة موسى والسمكة المملحة اللي نطت وفطت، وأسطورة موسى والخضر والرحلة الوهمية. يبقى كده 16 موضوع ناقشناهم السنة اللي فاتت بنعمة ربنا. والموضوع 17 أيضا هو الوجه الآخر لمأساة السرقات القرآنية من الأساطير النصرانية. ما العملة لها وشين، سرقة إسرائيلية وسرقة نصرانية، ودي ناقشناها من حلقة 143 إلى حلقة 146. ومنها أساطير خاصة بالعذراء وأساطير خاصة بالمسيح. الأساطير الخاصة بالعذراء كونها بنت عمران وأخت موسى وهارون بينهم 1500 سنة، أسطورة اشتياق أم العذراء أن تحبل، إمتى؟ عندما رأت عصفورة تحتضن فرخها غارت منه، وبعدين أسطورة استعاذتها وذريتها من الشيطان، ثم أسطورة حصول العذراء على طعامها من عند الله مباشرة، ثم أسطورة الاقتراع بالأقلام لكفالة العذراء. بعدين اتكلمت عن الأساطير الخاصة بالمسيح، ومنها أسطورة كلام المسيح لما كان في المهدي صبية، وأسطورة خلقة الطين الطير من الطين، وأسطورة إنزال مائدة من السماء، وأسطورة الثلاثة آلهة نحن لا نؤمن بها كانت أسطورة، ثم أسطورة هزي لك بجذع النخلة، وأسطورة وما قتلوه وما صلبوه دي أسطورة، أسطورة النبوة عن أحمد أسطورة زي ما شفنا، أسطورة زواج المسيح في مجيئه الثاني هيتجوز، ثم أسطورة موت المسيح بعد رجوعه، ثم أسطورة جنة الملذات والجنس مع الحريات والولدان المخلدين. دولت السبعتاشر موضوع اللي خدناهم في 50 حلقة خلال عام 2009، واديت بعض الملاحظات على الجزء الأول، بدي معهم بعض الملاحظات يعني. واحد، هذا يا أحبائي هو حصاد عام 2009 من برنامج حوار الحق المباشر على الهواء كل يوم جمعة أسبوعيا، ولم نناقش سوى 11 شبهة فقط من كتاب حقائق الإسلام لحد هنا بس، يعني يا دوبك الكمية دي اللي في الكتاب دول بس، ولسه فاضل لنا دول، وسوف نواصل خلال هذا العام بمشيئة الله 2010 ما تيسر من بقية ما جاء في هذا الكتاب بمشيئة الله. وهدف من ذلك أن نضع أمام الأحباء المسلمين الباحثين عن الحق مش المتزمتين كل ما قيل في القرآن والكتب الإسلامية عن المواضيع المثارة، حتى يستطيع أن يصل إلى معرفة الحقيقة لكي يحيا بها، بيبحث عن الحق من أجل خلاص نفسه ومن أجل مصيره الأبدي. وإني من كل قلبي أصلي إلى الله أن يكشف عن عيون الجميع ليبصروا النور ويقبلوه في حياتهم فيخلصوا، آمين. ده كان الكلام عن برنامج حوار الحق الإسلامي، لكن أقول لكم أحبائي أن في برنامج مكمل لبرامجنا الحوارية دي، أحب أن أوضح حقيقتين هامتين. الحقيقة الأولى هي أن برنامج حوار الحق هو مواضيع كرازية لتقديم المسيح للنفوس لتتعرف عليه وتكتشف محبته وفداءه وخلاصه لتحبه وتقبله في القلب، حتى ينتقل الإنسان من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله، ثم تتغير طبيعته الفاسدة الساقطة المستعبدة للخطية والشهوات والفجور إلى طبيعة طاهرة مقدسة محبة مسالمة باذلة مضحية، الأمر الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله بنفسه، لكن المسيح هو الوحيد الذي يغير ويقدس ويطهر الحياة. لكي يستمتع الإنسان بالمسيح، عشان يستمتع بالمسيح لا بد وأن تزال العوائق المانعة، كما يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية إصحاح 10 وعدد 5، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أحبائي، إن أكبر عائق هو الديانة الكاذبة التي تربى عليها الإنسان ولا يريد أن يسمع عن المسيح أو الحياة معه. ليه؟ لأنه مكتفي بما هو فيه. لهذا فنحن نكشف حقيقة الإسلام من المصادر الإسلامية، ليعرف الإنسان بطلان هذا الدين، وأنه ليس دين من عند الله. وهنا يستطيع أن ينفتح على معرفة المسيح. وإن كان حديثنا عن بطلان الإسلام يعسر بعض المسلمين وينفرهم من رسالتنا، فإنني لا أستطيع أن ألغي الحق لإرضاء الناس. وعلاوة على ذلك، فإن الذين يقبلون الكلام هم النفوس التي قال عنها السيد المسيح في يوحنا 10:16: لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. أما الذين يرفضون فهذه حريتهم، ولا يستطيع أحد أن يجبرهم على شيء. كان هذا يا أحبائي عن الحقيقة الأولى بخصوص الكرازة في برنامج حوار الحق. الحقيقة الثانية اللي أنا عايز أقولها المكملة لهذا البرنامج هي برنامج التلمذة الروحية على قناة الحياة أيضا. فكل من يقبل المسيح في برنامج حوار الحق يحتاج أن يتعلم المزيد عن الحياة مع المسيح. ورغم أن هذا البرنامج التلمذة يصلح للمسيحيين في حياتهم الروحية، ولكننا قدمناه أساسا للأحباء المسلمين العابرين عشان يثبتوا في المسيح وينمو في معرفته وفي النعمة، وإزاي يصلوا إلى الحياة الناضجة في الإيمان حتى يستطيعوا أن يخدموا المسيح الخدمة المرضية والتي بحسب مشيئة الله. لهذا فالتلمذة تتكون من عدة مراحل: مرحلة التوبة وتمتد إلى نهاية الحياة، مرحلة الثبات في الرب وتمتد أيضا على طول، مرحلة النمو وتمتد مع الإنسان، مرحلة النضوج التي يصل إليها في المسيح، ثم مرحلة الخدمة. لهذا فإني أناشد كل العابرين أن يدخلوا موقع التلمذة، وحيبان على الشاشة، ويدرسوا بأنفسهم الدروس من الحلقات حتى ترتقي حياتهم في المسيح يسوع. ده كان عن الجزء الأولاني اللي أنا وعدتكم أتكلم عنه، وهو المواضيع التي ناقشناها طوال العام عن الإسلام. ونأتي للجزء الثاني بقى من الموضوع أفكركم به، وهو بعض المداخلات المتميزة خلال هذا العام. أحباء المشاهدين، نأتي إلى هذا الجزء من حلقتنا، وإني في الحقيقة أشكر الله من أجل العابرين من الظلمة إلى النور خلال هذا العام. بس عشان الوقت بتاع البرنامج لم أرد أن أذكر أعداد، مش عايز أذكر العدد طبعا بتاع العابرين، من جانب حتى لا يظن أننا نستعرض ذلك للافتخار كذا واحد جمل المسيح أو لإثارة حفيظة المسلمين. نحن لا نثير حفيظة أحد، ولكن الله يعرف من هم له، ونحن نفرح بهم ونفرح لهم، والسماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. فكم هي فرحة السماء بالنفوس العديدة التي قبلت المسيح مخلصا وفاديا لحياتهم. وسأكتفي لضيق الوقت بمداخلتين. المداخلة الأولى للسيدة خديجة من لندن، رائعة، ولنسمعها. عزيز المخرج سمعنا الأخت خديجة.
معنا الأخت خديجة من إنجلترا، أهلا بيكي.
أهلا، مرحبا.
مرحبا.
يا أهلا وسهلا قس زكريا، يا أهلا وسهلا.
مرحبا بيك يا بنتي.
مرحبا يا دكتور، يا سيد، مرحبا.
تفضلي.
قصيتنا نحن، أنا عاوزة أنا واصلة نفس الخلاصة اللي وصلت لها أنت، أنه خلاصة القول يبدو أن هناك اتفاق شامل بين علماء السنة والشيعة، بالرغم من أن البعض من السنة قد يتهم علماء الشيعة على اعتبار كونهم يمثلون الإسلام غير الرسمي. ومع ذلك فهناك إجماع على فكرة أن الناسخ والمنسوخ واردة.
تمام.
وهذا دليل قاطع على أن القرآن غير مقدس.
صح.
ولا هو من وحي الله.
تمام.
وبالتالي هذا يعكس أن محمد هو أيضا غير مرسل من الله.
برافو عليك، برافو برافو.
المحزن بالنسبة للمتفرجين، بالنسبة للمسلمين، المحزن أنه غيبوا لمدة 14 قرن
تمام
عن ساحة العقل، عن ساحة الفكر. في هناك كتاب، هناك علماء اجتماع، هناك نقاد، هناك فلاسفة عرب معاصرين أو قدماء يحاولون أن يناقشوا أو يحاولوا أن يطرحوا نقد العقل العربي. هناك مؤلفات وهناك هناك نظريات كثيرة، ولكن الخطير أنه العقل العربي لم يكن أبدا، العقل العربي اغتيل في الفترة التي قام بها محمد، التي ظهر فيها محمد، هناك العقل العربي اغتيل.
أخت خديجة لحظة، يبدو أنك أنت مثقفة جدا، ويبدو أنك أنت عابرة أيضا، صح؟
طبعا نعم، نحن من قدماء العابرين.
شكرا ربنا. طب اسمعيني يا خديجة، أنا هنطلع دلوقتي بريك، وخليك على التليفون عشان نسمع منك المزيد، لأن ده كلام في المليان. شكرا جزيلا. إيه اللي عجبك في المسيح وخلاك تعبري منذ هذا الزمان الطويل؟ فضل يا بنتي.
هل أنا على الخط؟
أيوة على الخط، على الهواء. على الهواء،
على الهواء. الشيء اللي ممكن أنه أحكي على يسوع أنه كان شخص نظيف.
أيوة.
بغض النظر عن كونه إله، إذا أخذنا فقط الجانب الشخصي تبع يسوع، التاريخ كله سواء الكتب المقدسة أو غير المقدسة، التاريخ كله يشهد لأن هذا الشخص ما قام ولا شيء مزور ولا شيء بني ولا شيء،
حتى القرآن والأحاديث المحمدية،
حتى القرآن يشهد لأنه هذا، حتى إذا قلنا أنه كشخص ولا شيء تصف به يسوع، فقط أنه شفى، أقام الناس من الأموات، من الموت، حكم عن المحبة، وهو الشخص الوحيد.
كلام سليم يا خديجة، بس قوليلي، خليني على شي خاطر الوقت، وبرضه نتيح فرصة للأحباب تانيين، قوليلي إزاي قابلتيه مخلص شخصي ليكي؟ إزاي قابلتيه مخلص شخصي ليكي؟
هي بصراحة أنه قصة طويلة، لأنه أنا درست بفرنسا، درست بجامعة السوربون أول شيء بفرنسا، وبعدين شو اسمه، فالبداية ابتدأت لما كنت بفرنسا، بمعنى أنه كان في قوة غير عادية، لأنه أنا مريت من مرحلة شو اسمه الأتيزم، الكفر أو الإلحاد. أنا مريت شي سنوات طويلة وأنا ملحدة، لا أؤمن بالله بتاتا.
مرحلة انتقال، على أي حال مرحلة انتقال من الإسلام،
لأنه أنا القرآن أو الإسلام ما أعطاني أجوبة.
صح.
ما أعطاني أجوبة لأسئلتي. أنا سألت أستاذة، كنا بالشو اسمه بالتكميلية بالمغرب، بالدار البيضاء، كنا في التكميلية، وسألت الأستاذة قلت له، وكان عندنا صورة تبع وحور وعنب، فسألت قلت له أستاذة إذا هذه حرام هون، ليش حلال هونيك؟
أي.
ومع العلم أنه أنا ما كنت عارفة على شغلة الغلمان، لأنه كنا بعدنا صغار كنا فاهمينش هالشغلة تبع الغلمان. بس شغلة الحور ولا شو اسمه وأثار شو اسمه قلت لها إذا حرام هون ليش حلال هون. هي المسكينة ما أعطتني جواب مقنع قلت لي لأنه إذا الله حكينا بلغته ما رح نفهمها فهذه اللغة الوحيدة اللي نحن نفهمها. بس أنا ضحكت في جوايا لأنه كان سؤال جواب كتير غير مقنع أبدا.
كلام سليم. أنا عايز بقى خديجة يعني عشان اختصار الوقت وطبعا تهمك ان في ناس تانيين يعني ازاي قلت له يا رب خش قلبي وخلصني وامتلكني وصلت اليها ازاي دي؟
بتعرف شو قصيفنا انه كان في شيء قوة غير عادية كانت تجذبني روح الكنائس قوة غير معقولة. فكنت بروح للكنائس بباريس وكانوا الراهبات كانوا بيعطوني مكتب تبعهم بس بقعد فيه وبكتب فيه. فشو اسمه انا لما كنت بروح على الكنائس كنت بحس برهبة كنت بحس بحضور الرب ثم انه اهم شيء الجانب الجمالي في الفن والأدب المسيحي الجانب الجمالي بمحنى يسوع كان أول شخص بيقول لقد رقد عوض يقول لقد مات قد لقد رقد وهذا مصطلح جميل جدا
صح. لكن أنت أخت خديجة
نعم.
انت قلتي له يا رب خش قلبي واملك على حياتي وخلصني قلتي له هذه الطلبه في يوم من الايام
طبعا
برافو عليكي نشكر الرب
لانه سوف تعرفون الحقيقه والحقيقه تحرركم
تمام
فنحن عرفنا الحق ويسوع عمل معي معجزات كبيره جدا
نشكر الرب يا بنتي نشكر أمين. الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة أمين. وكل بركة روحية وأنا سعيد جدا يا خديجة بأنك أنت تكوني ويانا النهاردة ونسمع صوتك واختبارك وكلامك القوي اللي في الصميم ربنا يزيدك من كل نعمة ويستخدمك لمجد اسمه آمين. شكرا لك يا بنتي نشكر الله من أجل هذه الأخت المباركة وقوة تعبيرها عن الحق. يمكنكم سماع المزيد من المداخلات في مواقعنا على الانترنت. المداخلة الثانية بقى للسيد علاء من الكويت في حلقة 18 ديسمبر 2009 وسوف أناقش هذه المداخلة بشيء من التفصيل حيث لم يكن هناك يومها وقت كاف لذلك ولم يكن الكتاب الذي ذكره تحت يدي والآن سأتحدث عن النقاط التالية بخصوص أخونا علاء. عرض ما قيل في الحلقة تحليل ما قيل والتعليق عليه كلمة محبة للسيد علاء وأمثاله. أولا عرض ما قاله السيد علاء كان علاء يتكلم عن قول السيد المسيح في متى 15 آية 24 لم أرسل إلا إلى خرابة إسرائيل الضالة وقول السيد المسيح لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة واعترض على قول له بما جاء في متى 28-19 فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم بقوله ونسمع الفيديو وهو بيقول
أنا استغربت بقى المسيح عليه السلام ساب الرسالة بتاعته كلها السنين كلها اللي يعني بيقرأ فيها وجيت آخر سطر في الإنجيل بيقول كده رحت لتفسير متى التفسير الحديث يا حضرة القمص للكتاب المقدس بيقول ايه التفسير الحديث للكتاب المقدس صفحة 462 اخر سطرين بيقول ايه ولقد قيل ان هذه الكلمات لم تكن اساسا جزء من النص الاصلي لانجيل متى ليه لان يوشيعنا اعتاد في كتابه السابق لمجمع النقية ان يقتبس في صيغتها المختصرة واذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي ولكن حيث انه لا توجد حاليا اي مخطوطة لانجيل متى بها هذه القراءة فلا بد ان هذه العبارة مسروقة هذا الكلام في انجيل متى. طيب التفسير الاخر بيقول ايه الجزء الاول بيقول ان هذا القسم هو الذي ندعوه النهاية الاطول انجيل متى محذوف من بعض المخطوطات ووصف بانه زائف
يبقى كده ده اللي قاله. ناتي بقى للتعليق على هذا الكلام وتحليله وسوف يشمل تعليقي النقاط التالية: واحد، موضوع رسالة المسيح لخرابة إسرائيل أم هي لجميع الأمم؟ ده نقطة أثرها. موضوع كتاب التفسير الحديث للكتاب المقدس اللي هو تفسير متى ومدى مصداقيته. ثم موضوع الادعاء بأن عبارة تلميذه جميع الأمم لم تكن أساسا من الجزء الأصلي لإنجيل متى. دي الأمور اللي أثرها، ناخدها واحدة واحدة. موضوع رسالة المسيح لخربة إسرائيل أم هي لجميع الأمم؟ عرضنا رأي السيد علاء، أن المستمع للسيد علاء بيدرك أنه يريد إنكار وصية المسيح لتلاميذه اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم، ويريد أن يحصر خدمة المسيح في خراف بيت إسرائيل الضالة. ثم لم يرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، وهدفه معروف إن محمد هو الذي جاء للعالم. التعليق: كما سبق أن وضحت لسيادته في الحلقة أنه في مدة وجود السيد المسيح بالجسد على الأرض جاء إلى خاصته بيت إسرائيل، ولكن خاصته لم تقبله وانتهى الأمر بأنهم صلبوه. ومن هنا أطلق المسيح تلاميذه إلى الأمم، وانطبق عليهم قول بولس الرسول في أعمال 13:46: كان يجب لليهود، كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. أما اعتراض السيد علاء بأنه كيف أن المسيح عليه السلام ساب الرسالة بتاعته كلها في السنين اللي كان بيكرس فيها وجاء في آخر سطر من الإنجيل يقول كده، فنرد عليه بالتفصيل. واحد، دعوني أسأل سيادة، هل ورود آية في نهاية الإنجيل تقلل من شأنها؟ وهل ينطبق ذلك على القرآن بتاعك؟ وكلنا يعلم أن آخر آية في القرآن هي كما جاء في كتاب الفتن لحنبل ابن إسحاق جزء 1 صفحة 241 عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: آخر آية أنزلت على النبي هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم يعني، ويعلق على ذلك يقول إسناده حسن. إذن هل يشك المسلم في نبوة محمد لأنها آخر آية أنزلت؟ والواقع أن ذكر رسالة المسيح إلى الأمم لم تقتصر على آخر سطر يا عزيزي في إنجيل متى، ولكن هناك الكثير من الآيات في الكتاب المقدس كله بالعهدين القديم والجديد، ولكن أكتفي ببعض ما جاء في العهد الجديد فقط اختصارا للوقت. في متى 12 آية 18 مش في آخر الكتاب: هو ذا فتاي الذي اخترت حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. 2 مرقس 13:10: ينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. متى 24 آية 14: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل مسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، وغيرها الكثير. وهناك المزيد من الآيات التي تتكلم عن الكرازة للأمم بتعبير آخر وهو العالم كله، منها يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مرقس 16:15: وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وأعمال 1:8: قال لهم يسوع لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولا أريد أن أستطرد في الكلام عن مجوس المشرق ولهم ليسوا خراف إسرائيل الذين أتوا بالهدايا وسجدوا له وتقبلها منهم، ومجيء امرأة كنعانية وهي ليست من إسرائيل فشفى ابنتها رغم اعتراض اليهود عليه، وذهاب المسيح إلى كورة الجدريين وهم ليسوا من خراف إسرائيل وشفى الرجل المجنون. فرسالة المسيح يا عزيزي رسالة عالمية لجميع الأمم كما اتضح لنا من هذه الآيات والمعجزات وغيرها الكثير. عزيزي الفاضل، نأتي إلى موضوع كتاب التفسير الحديث للكتاب المقدس تفسير متى ومدى مصداقيته. ذكر السيد علاء هذا الكتاب كمرجع لكلامه في تفسير الكتاب المقدس، والواقع أن المراجع الحديثة لا تعتبر حجة في التفسير، وإنما المصادر الأولى لآباء الكنيسة خلفاء الرسل هي مرجعيتنا الأساسية، أمثال يوحنا ذهبي الفم وأثناسيوس وأغسطينوس وغيرهم الكثير. وعندما مكتبة كاملة لتفسيراتهم وكتاباتهم وتعرف باسم The Library of the Early Church Fathers أو The Writings of the Nicene and the Anti-Nicene and Post-Nicene Fathers، وأنا جبتها كلها معايا أي يعني جبتها للعيان عشان الكل يشوف كم لو جاهزة، وهي كتابات مجمع نيقية وما قبل وما بعد مجمع نيقية، كتابات الآباء الأول اللي هي تعتبر مرجعية لنا. فأي اقتباس من المراجع الحديثة إن لم يتفق مع هذه الكتب المقدسة، مع الكتاب المقدس وهذه الكتب التي من التراث المسيحي، فلا يعتد بها ولا ترقى إلى مستوى الكتب الجديرة بالمعرفة والقراءة. ولهذا نفيت نفيا باتا وجود مرجع كالذي ذكره السيد علاء، يقول أن هذه هناك عبارات مسروقة في الكتاب المقدس غير موجودة نهائي، وما يعتبرش كتاب مسيحي. وقد تمكنت من الحصول على هذا الكتاب الذي يتكلم عنه، وهو مترجم عن اللغة الإنجليزية لمؤلف حديث يدعى آر تي فرانس، ووجدت أن ما ذكره السيد علاء في المداخلة هو محض افتراء وجريمة، جريمة تغيير في نص هذا الكتاب. فالعبارة التي قالها ونسمعه ثانية بيقول فيها، تفضل عزيزي.
فلابد أن هذه العبارة مسروقة، هذا الكلام في إنجيل متى.
بكل أسف شديد أن هذه العبارة غير موجودة في المرجع إطلاقا، ولكنه غير العبارة في المرجع بتاع تفسير متى، والموجود في الكتاب هي لابد أن العبارة اختصرها يوسابيوس نفسه. قدامكم العبارة هي، يبقى كذاب. فلا توجد في النص كلمة مسروقة، ولا توجد في النص أيضا عبارة هذا الكلام في إنجيل متى إطلاقا. فقد أراد السيد علاء أن يوهم السامعين أنه يقرأ من الكتاب، فهذا كذب وتضليل. كما أن هناك تدليس آخر في قوله أيضا، ونسمعه في الفيديو بيقول إيه.
طيب التفسير الآخر بيقول إيه؟ الجزء الأول بيقول إن هذا القسم هو الذي ندعوه النهاية الأطول في مكة، محذوف من بعض المخطوطات ووصف بأنه زائف.
هذه العبارة لم ترد في كتاب التفسير الحديث أيضا، ونجد في هذه العبارة عدة إشكاليات. واحد، في قولك التفكير الآخر لم تذكر لنا من هو هذا الآخر صاحب هذا التفكير، والواقع أنه ليس سوى تفكيرك أنت. إنما أردت أن توهم السامعين أن هذا كلام كتاب التفسير الحديث، وفي قولك هذا القسم هو الذي ندعوه النهاية الأطول من إنجيل متى، من أنتم الذين تدعونه هكذا؟ لقد أردت أيضا أن توهم الناس أن هذا الكلام كلام التفسير، وهو في الواقع كلامك أنت. وفي قولك النهاية الأطول لم تذكر لنا ما هي كلمات هذه النهاية الأطول. كان ينبغي أن تكون دقيقا في كلامك يا عزيزي الفاضل، ولكن يا للأسف قد فقدت مصداقيتك. نأتي إلى موضوع الادعاء بأن عبارة تلمذوا جميع الأمم لم تكن أساسا من الجزء الأصلي لإنجيل متى. الفقرة التي اعتمد عليها السيد علاء نسمعها، فضل عزيزي.
بيقول إيه التفسير الحديث للكتاب المقدس صفحة 462 آخر سطرين بيقول إيه؟ ولقد قيل إن هذه الكلمات لم تكن أساسا جزء من النص الأصلي لإنجيل متى. ليه؟ لأن يوسيبيوس اعتاد في كتابه السابق لمجمع نيقية أن يقتبس في صيغتها المختصرة، واذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي.
لقد استشهد سيد علاء بهذه العبارة ليبرهن على أن عبارة جميع الأمم لم تكن أساسا من الجزء الأصلي لإنجيل متى. والواقع إن كان السيد علاء فهم العبارة بهذا المعنى فهي مصيبة، وإن كان قد فهم معناها الحقيقي وتجاهله ليبرز المعنى الذي أراده فتكون المصيبة أفدح. تعالوا بنا نشرح هذه الفقرة. ما هو المعنى الحقيقي لسياق الكلام في كتاب التفسير الحديث؟ لنأتي بالكلام من كلام من بدايته. يقول كتاب التفسير الحديث في صفحة 462 وعرض للنص دلوقتي رح نشوفه. يسوع يؤسس الآن معمودية لها معناها مما يفيد الدخول في ارتباط نحو الأب والابن والروح القدس. ثم تأتي العبارة التي اقتبسها السيد علاء وأساه فهمها إما عفوا أو عمدا الله أعلم، وهي ولقد قيل أن هذه كلمات لم تكن أساسا من الجزء الأصلي لإنجيل متى، ولم يفسر لنا السيد علاء كيف فهم عبارة هذه الكلمات أي كلمات. فمن الواضح أنه فهم أنها تعني جميع الأمم، وهنا تكمن المصيبة، مصيبة عدم فهم معنى النص. ونوجه نظر سيادته أن عبارة جميع الأمم ليست هي موضوع الحديث في سياق هذه الفقرة كلها، بل هذه الفقرة تؤكد تلمذة جميع الأمم، ودليل على ذلك استشهاد الكاتب بأقوال يوسيبيوس بقوله اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي. فيلاحظ أن يوسيبيوس لم يحذف عبارة جميع الأمم، والواقع أن يوسيبيوس أكد مرارا في كتاباته على أهمية خدمة الأمم وذكر الكلمات بالحرف. وهذه بعض المقتطفات من كتابه تاريخ الكنيسة صفحة 22 و56، وهو في مجموعة أقوال الآباء بتاعت نيقيا بالإنجليزي اللي هي يوسيبيوس. ده يقول في صفحة 22: يوسيبيوس من الضروري أن نفهم بأن الديانة التي كرز بها أخيرا لكل الأمم بتعليم المسيح هي أول وأقدم كل الديانات. وفي صفحة 56 يقول: وهكذا تحت تأثير القوة السماوية أنار تعليم المخلص كل العالم كأشعة الشمس، وللحال خرج صوت التلاميذ إلى كل الأرض وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. أفبعد هذا يقال أن يوسيبيوس يحذف عبارة جميع الأمم أنها مصيبة عدم فهم النصوص؟ ثم التشكيك في الكتاب المقدس. قال السيد علاء في الفيديو هنسمعه:
ولقد قيل أن هذه الكلمات لم تكن أساسا جزء من النص الأصلي لإنجيل متى. ليه؟ لأن يوسيبيوس اعتاد في كتابه السابق لمجمع نيقية أن يقتبس في صيغتها المختصرة: واذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي. ولكن حيث انه لا توجد حاليا اي مخطوطه لانجيل متى فيها هذه القراءه، فلا بد ان هذه العباره مسروقه. هذا الكلام في انجيل متى. طيب التفسير الاخر بيقول ايه؟ الجزء الاول بيقول ان هذا القسم هو الذي ندعوه النهايه الاطول. انجيل متى محذوف من بعض المخطوطات ووصف بانه زائف.
هذا كلامه تاني. سوف أعلق على ما قاله عبارة عبارة لندرك فساد محاولته للتشكيك في الكتاب المقدس. العبارة الأولى قرأها من كتاب التفسير الحديث: ولقد قيل إن هذه الكلمات لم تكن أساسا من الجزء الأصلي لإنجيل متى. الرد إن تعبير ولقد قيل تعبير غير دقيق، فلم يذكر لنا لم يذكر لنا المؤلف من الذي قال هذا الكلام وما هو الدليل والبرهان لتوثيق صدق ما قيل. العبارة الثانية: هذه الكلمات الرد كما سبق وقلت أعود فأقول أن كلمات يقصدها أي كلمات يقصدها المؤلف حتى نستطيع أن نبحث عنها في المراجع، ولكن تعميم الأمر هكذا يدل على أنه كلام غير علمي ولا يعتد به. العبارة الثالثة قوله لم تكن أساسا من الجزء الأصلي لإنجيل متى، ودلل على ذلك بالقول لأن يوسيبيوس اعتاد في كتاباته السابقة لمجمع نيقيا أن يقتبس متى 28-19 في صيغتها المختصرة. والرد كيف يستشهد الكاتب بيوسيبيوس هذا كدليل وبرهان على الحكم على الكتاب المقدس، فإن الكلمات التي بأن الكلمات التي لم يحددها لم تكن أساسا في الجزء الأصلي لإنجيل متى. والواقع أن يوسيبيوس هذا ليس من تلاميذ المسيح الذين كتبوا الأناجيل، بل هو مؤرخ عاش في زمن متأخر عن زمن المسيح، فقد عاش يوسيبيوس في القرن الثالث الميلادي، فلا علاقة له بكتابة الأناجيل ولا يصلح أن يستدل بكتاباته للحكم على الأناجيل. على وعلى ذلك فإن كتاب التفسير الحديث هذا قال لابد أن العبارة اختصرها يوسيبيوس نفسه، إذن فالعيب في يوسيبيوس الذي اختصر العبارة بنفسه وليس في إنجيل متى. عبارة الرابعة وهي قراءة السيد علاء لما كتبه المؤلف المسكين. لا توجد حاليا أي مخطوطة لإنجيل متى بها هذه القراءة. الرد: هذا كلام غير صحيح ويدل على جهل المؤلف بعلم المخطوطات، وقد تكلمت في حلقات سابقة عن هذه المخطوطات، ولكني أكتفي بذكر بعض منها وهي تشهد بصحة الكتاب المقدس وأنه يطابق ما بأيدينا اليوم. منها مخطوطات وادي القمران، قد كتب عنها الأستاذ عباس العقاد في كتاب الهلال عدد ديسمبر 1959 في المقال الافتتاحي صفحة 1 تحت عنوان كنوز وادي القمران. قال إن هذه اللفائف الأثرية اكتشفت في أحد كهوف وادي قمران بشرق الأردن، وهي لفائف من 2000 سنة يعني من القرن الأول الميلادي. وأضاف وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للإطلاع أنه لا توجد بينها وبين الكتب الموجودة بين أيدينا الآن أي اختلاف أو تبديل. والمخطوطة بقى الأشورية معروفة باسم مخطوطة نهر خابور، وهي نسخة يرجع تاريخها للقرن الثاني الميلادي حوالي سنة 165، وتحتوي على العهد الجديد. وقد اكتشف هذا الإنجيل في نينوى اللي هي الموصل بالعراق، والإنجيل كتب باللغة الآرامية اللغة التي تكلم بها يسوع المسيح الناصري، وليس بينها أي اختلاف عن العهد الجديد الذي بأيدينا. ومن أقدم المخطوطات لإنجيل متى ما نشرته جريدة الأهرام سنة 1991 أنه عثر على مخطوطة إنجيل متى في الأقصر، ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة 60 ميلادية، وهي تطابق إنجيل متى الذي معنا، ولم يذكر أن في اختلافات. فكيف نتجاهل كل هذه المخطوطات وغيرها ونصدق كاتب مغمور تنقصه الدقة العلمية والبحثية؟ والدليل على ذلك ما جاء في مقدمة الكتاب الذي رجع إليه السيد علاء. بتقول إيه بقى؟ لقد تفادى هذا التفسير كثيرا من التعقيدات الدراسية، وجاء في صفحة 3 قد ركزت هذه التفسيرات على توضيح معنى النص دون الدخول في مصطلحات فنية دقيقة. إذن فهي لم تتعرض للدراسة الدقيقة وسمتها تعقيدات ومصطلحات فنية. أما بقية العبارات التي قالها سيد علاء، وهي لابد أن هذه العبارة مسروقة وعبارة محذوف من بعض المخطوطات، وأيضا عبارة ووصف بأنه زائف، فكما سبق أن ذكرت أن هذه العبارة لم ترد بكتاب التفسير الحديث، وإنما هي اتهامات وجهها السيد علاء للكتاب المقدس، ولكنه لم يذكر أي دليل أو برهان ليثبت ادعاءاته، إذن فهي باطلة. ألا يعلم السيد علاء أنه عندما يتهم الكتاب المقدس بالتحريف والتزييف إنما يطعن في مصداقية قرآنه ونبيه محمد الذي شهد لصحة الكتاب المقدس قائلا في سورة القصص 49 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، وأيضا في سورة الكهف 27 لا مبدل لكلماته، أو ليس الكتاب المقدس من كلمات الله منزل من عند الله؟ جاء في سورة النساء 135 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله وبالكتاب الذي أنزل من قبل، فكيف يتبدل ويتحرف؟ وإن جاز تحريف الكتاب المقدس الذي أنزل من قبل أمكن إذن تحريف القرآن الذي أنزل من بعد؟ ولهذا كان ردي حاسما في الفيديو الكلام ده اللي قلته غير صحيح. نأتي ثالثا إلى كلمة محبة للسيد علاء وأمثاله. يا أحبائي المسلمين حسن أن تبحثوا وتدرسوا، ولكن يلزمكم أن تدرسوا من مصادر المسيحية التراثية القديمة وليس من كتب لا تراعي الدقة في البحث والكتابة. الأمر الثاني أحسنوا فهم النصوص قبل أن تتكلموا عنها حتى لا تفقدوا مصداقيتكم. ومرحبا بكم معنا على كل الأحوال. يبقى خلصنا أولا، وثانيا نأتي للجزء الثالث من حلقتنا وهو تأثيرات مواضيع هذا العام. حقيقة توجد كتابات كثيرة توضح مدى تأثر هذه الموضوعات على الكثيرين، ولكني أكتفي بمقال كتبه الأستاذ صلاح الدين محسن في موقع الحوار المتمدن على الإنترنت بتاريخ 13/10/2009، وقد كتب تعليقا على مقال بتاريخ 25/9/2009 في نشرة الليبرالية التي تصدرها سيكولر ديالوج. أقتطف منها بعض ما يخص عمل الله من خلال قناة الحياة. يقول المقال: لماذا الهجوم الإسلامي العنيف على المدعو زكريا بطرس؟ ويضيف كاتب المقال: ثم أنه لم أكن أنا مهتما بهذا الرجل، وكنت أستمع لإسم هذا القس في كل مكان أينما ذهبت في المنتديات أو في الاجتماعات حين نعرج على سير الأديان. لابد أن يأتي هذا الرجل على ألسنة الكثيرين وينعتونه بالملعون والخنزير والشاذ والحاقد على الإسلام، الأل من الأوصاف السيئة والغير لائقة إنسانيا. وألاحظ شعبية كبيرة، حتى الطفل صار يعرفه. أنا لم أكن أعرفه إلا من خلال صديقتي بالجامعة التي انهالت شتما وسبا عليه. ويستطرد قائلا: منذ سنة ونصف قررت أن أتعرف على هذا الرجل ويتابعه، فذهبت للموقع الشهير يوتيوب وكتبت اسمه، فظهرت لي عشرات الصفحات ومئات المشاهد، منها حلقات له وأخرى ردود إسلامية عليه. ويقول: أولا، الردود الإسلامية على هذا البطرس نوعان. النوع الأول سب زائد شتيمة زائد ألفاظ وقعة التدخل بحياته الشخصية، والمصيبة أن تلك الشتائم تصدر من شيوخ وليس من مسلمين عاديين. كذلك يقول أنه يتهرب، يقولون أنه يتهرب من غير تقديم دليل مقنع. النوع الثاني بقى ردود رائعة ومحترمة نوعا ما، ولكن لا تخلو من السب والشخصنة. ويضيف: وهذه الردود لا تقنع أي إنسان باحث بالإسلام على دراية وعلم فيه، لأنها ردود مليئة باللفائف وباللف والدوران والرجوع لنفس ما قاله بطرس، يعني تيتي تيتي رحتي زي ما جيتي على قول المثل. وتلك الردود لا تصنع إلا تصلح إلا لعوام الناس من المسلمين لكي يقتنعوا أن هناك ردودا مفحمة على بطرس. ثم يقول بطرس: وأشهد الله أن هذا الرجل لا يؤلف كلاما من عنده، لقد تابعت 30 حلقة من برامج حوار الحق الذي يبث مساء كل يوم جمعة وحلقات أخرى متنوعة، وشكرا للإنترنت. ويضيف: المهم آخرها حلقة كانت عن الأقصى، وأنصحكم بمشاهدتها. ومرجع بطرس في كتبنا الإسلامية يقول تابعوها في هذا الموقع. ويعلق قائلا: ولا أخفي عليكم أن هذه الحلقة أبكتني كثيرا، لأنني لأول مرة أعرف تلك الحقائق، مع أني رفضت الإسلام جملة وتفصيلة منذ 2 سنين، ولكن لا زلت أتعلم كل يوم وأقرأ لأزداد علما ويقينا أن الإسلام ما هو إلا دين كغيره من الديانات والأساطير. ويعود الكاتب إلى القول: لماذا الهجوم على بطرس؟ هل لأنه ينتقد الإسلام نقدا لم يشهد التاريخ الإسلامي مثله؟ طب ماذا عن المستشرقين؟ لماذا لا تسبونهم وتشتمونهم؟ أم لأن هذا ناطق بالعربية ويخاطب العقل العربي الإسلامي ويعرف ماذا يفكر؟ لكني أعتقد أن بطرس سهامه أشد ألما وأكثر تأثيرا من المستشرقين الناقدين للإسلام. ويضيف: لماذا نصفه بالكذب وصاحب الافتراءات؟ لماذا لا نحرق تلك الكتب التي يستشهد منها هذا الباحث العالم والتي تشكك حتى بشرف النبي؟ هل هو ذنب بطرس أم ذنب السيرة النبوية المتخبطة والمتناقضة؟ ويستطر قائلا: من يقول أن بطرس جاهل فهو كاذب وغير صادق. بطرس أكثر علما بالإسلام من 1,000,000 شيخ، وأنا أعي ما أقوله لكم. ويضيف: إن كان بطرس كاذبا ومفتريا فلماذا تحجبون مواقعهم؟ إن كان كاذبا ومفتريا لماذا لا نسمح لهم وضع قناتهم الحياة على النايل سات؟ وإن كان كاذبا ومفتريا لماذا نجد فتاوى تحث على عدم مشاهدة حلقاته إن كان كاذبا ومفتريا؟ كم هي نسبة الكذب بحديث زكريا بطرس عن الإسلام؟ ثم يقول: تريدون محاكمة بطرس وإلقاء القبض عليه من خلال الإنتربول كما طالب أحد المحامين المجانين عبدة نخامة سيدنا محمد. ويقول: طبعا نخامة نبينا ليس ككل البشر، فنخامته الشريفة الطاهرة تشفي الأمراض. ويقول: هاء والموضوع مضحك، فمصر ليست لها مشاكل إلا أن تطارد هذا الرجل. على كل حال، هذا البطرس هل عمل جريمة لكي يتم القبض عليه ومحاكمته؟ ويعلق صلاح الدين محسن على لفظة البطرس قائلا: يبدو أنكم، يقصد العلمانيين، تخشون اتهامكم بالتنصر مع إنكار تنصركم، وهي تهمة يقذف بها الإسلاميون بعض العلمانيين، فلجأتم إلى ذكر اسم الرجل استصغارا غير لائق. قولكم هذا البطرس. ثم يقول الكاتب: هل فجر السيد زكريا بطرس؟ هل دمر؟ هل قتل المئات بيوم واحد كما يفعل شبابنا المجاهدين عشاق الحور العين بالجنة؟ ويضيف: من ثم بنفس المنطق، إلا يحق، ألا يحق للمسيحي أن يطالب بإلقاء القبض على مئات المشايخ الذين يكتبون مؤلفاتهم عن المسيحية وتنتشر كتبهم بمصر وتباع على الأرصفة وأشرطتهم الصوتية؟ يكفي أن تجلس بجانب، بيقول كده، جانب أي مجلس أي مسجد بخطبة الجمعة واستمع للدعوات والشتائم على خلق الله، ويستطرد قائلا: تريدون محاكمة بطرس؟ حسنا حسنا، حاكموا الكتب، حاكموا المؤلفين والمؤرخين المسلمين، بطرس ناقل من تلك الكتب، وناقل الكفر ليس بكافر. فهمتم؟ ويضيف: شكرا لزكريا بطرس، تمنياتي له بالاستمرار حتى آخر دقيقة له بالحياة، فنحن محتاجين لأمثاله لينور عقولا تخدرت ونامت نوما طويلا لم تستفق منه بعد. ثم يقول: يا زكريا، أنت لم تؤلف كلاما من عندك، وإنما نبشت المسكوت عنه منذ قرور، سواء كان هذا التراث صحيح أو خاطئ، أو الحديث إسرائيليات أو كويتيات، ليس شأنك، وإنما شأن إسلامي بحت، عليهم بمراجعته والنظر فيه أو الذهاب لأقرب محرقة وحرقها هناك، لا يهمك أحد. ويكمل حديثه قائلا: فردت الفعل الإسلامية طبيعية جدا، فأمتنا خير أمة أخرجت للناس، لم تتعود على النقد لدينهم بكل هذه الصراحة، بينما هم منذ نشأة الإسلام ألفوا مئات الكتب التي تطعن وتشكك بالديانات الأخرى. ويضيف: خير أمة هم من يصدعون رؤوسنا بأن الإسلام دين عقلاني، ويحث على التفكير ويعطي العقل مساحة كبيرة من الحرية، ولكن خير أمة يحاربون ويكفرون المفكرين والناقدين وكل من يختلف معهم، أليس هذا تناقض؟ نذكركم بمقال للكاتب السعودي هشام محمد. ويعود الكاتب إلى حلقات قناة الحياة فيقول: أطرف حلقة لهذا القس هي حلقة الكوميديا الإسلامية عن آدم، لقد ضحكت كثيرا حتى دمعت عيناي، ويقول شاهدوها في هذا الموقع. ويضيف: شاهدوا الحلقات كلها، وبحسب إحدى الصحف الأمريكية فإن حلقات برنامجه يتابعها ما يقرب من 60 مليون مشاهد أسبوعيا. انتهى مقال الأستاذ صلاح الدين محسن، وكنت أريد أن أحضر لكم بعض التعليقات على هذا المقال، لكن ستجدوها في هذا الموقع من رعد الشخص مسلم، وأيضا من 2 تانيين، واحد مسلم وواحدة مسيحية بتتكلم على هذه الحلقة، إسماعيل الجبوري واحد منهم، والمسيحية أيضا بتدعى أعتقد أن اسمها يعني حتشوف صباح، صباح إبراهيم. أحبائي، نأتي إلى الختام بتاع جلستنا، ونقول حاجة مهمة أوي في الختام، وهي عن محبتي ورغبتي لكل العالم العربي وللأحباء، أصلي من أجل الجميع. شكرا للرب على عظم صنيعه. إن كنت يا عزيزي المشاهد تبحث عن الحق، فأنت على موعد مع رب الحق اليوم، إنه يبحث عنك. قل له: يا إله الحق، عرفني ذاتك وإقبلني إليك، ثق أنه يحبك ويحب خلاص نفسك، وأنه سوف يغمرك بسلامه الكامل وينقلك من الظلمة إلى النور ويعطيك الانتصار على خطاياك. قل له: صلي معايا يا رب انا بفتح قلبي عشان اقبلك، اعطني ان اتعرف عليك وان اعيش وياك واسلمك حياتي بالكامل، ولك كل المجد من الان والى ابد الدهور كلها امين. سلام لكم ايها الاحباء، والى اللقاء في حلقاتنا القادمه المباشره. امين.